بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا متن الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية للشيخ محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني المتوفى 989 من الهجرة. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق.
مسبب هنا مسبب شرح الشطي مسبب الأسباب، هنا مقدر الآجال. نعم.
الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود، دلت على وجوده الحوادث، سبحانه فهو الحكيم الوارث. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار، معادن التقوى مع الأسرار. وبعد، فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب فذات خاتمة، وسمتها بالدروة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق بالقدر العالي، حبر الملام قرد العلا الرباني، رب الحجام حدج الشيباني، فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثر. سقى ضريحا حله صوب الرضا، والعفو والغفران ما نجم نضى، وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة.
Thank you. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى في مقدمة منظومته هذه المنظومة الوجيزة المحررة المختصرة التي جمعت من أبواب العقيدة ما لم يجمعه مختصر في حجمها، افتتح رحمه الله بالحمد. فقال رحمه الله تعالى: الحمد لله القديم الباقي. الحمد لله القديم الباقي. الحمد هو هذه للاستغراق جميع أنواع المحامد لله جل وعلا، واللام في لله كما هي في مفتتح كتابه للاستحقاق، فالحمد كله مستحق لله جل وعلا. الحمد ذكر صفات المحمود، ذكر صفات المحمود مع تعظيمه، مع تعظيمه، نعم نعم، وحبه. فكثير من أهل العلم يفسرون الحمد بالثناء بما في ذلك الصفارين، يفسرون الحمد بالثناء. والمختصر يقول: الحمد لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل. تفسير الحمد بالثناء كما قرر ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب يرده حديث أبي هريرة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فجعل الثناء هو التكرار لهذه المحامد، تكرار المحامد يقال له ثناء. يقول: الحمد عرفا أولا لغة الثناء باللسان على جميع الاختيار على جهة التعظيم والتبجيل، وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم على الحامد وغيره. هم يضيفون في هذه المحامد وما يمكن أن يحمد عليها وما يمدح بها أنها لابد أن تكون أوصاف جميلة، لأن الشيء لا يمدح بالقبيح الذي ليس بجميل. الأمر الثاني أن يكون هذا الوصف الجميل اختياريا فلا يمدح بما هو إجباري، كما أنه لا يذم بما جبل عليه وأرغم عليه وأجبر عليه. يقولون: فلا مدح ببياض الخد ولا بجمال القد وما أشبه ذلك، لأن هذا ليس من صنعه، كما أنه لا ذم بضد ذلك. يعني ما يمدح الإنسان بجماله إجباري الذي لا يد له فيه، لا يستطيع أن يتركه ويعدل عنه إلى غيره، كما أنه لا ذم بما كان هذا شأنه. الإنسان يقول الطويل أو قصير لا يمدح ولا يذم، صنع الله الذي أتقن كل شيء، خلق الإنسان في أحسن تقويم. فالجميل الاختياري هو الذي يمدح به، من الأخلاق التي يمكن أن يتخلق بها ويمكن له أن يتركها إلى غيرها. الحمد لله القديم الباقي، قديم لم يرد في أسمائه الحسنى ما يدل على وصفه بهذا اللفظ ولا على تسميته، إذا كانت الوصف أوسع من دائرة التسمية فإن الوصف لم يرد فضلا عن أن يسمى به، لم يرد. ومفهومه في لغة العرب أنه المتقدم على غيره ولو كان حادثا، ولو اشتريت قلما قبل عام وفي هذه السنة اشتريت قلم، أنت اشتريت قبل الأول عشرات الأقلام، لكن العام الماضي اشتريت قلم وهذه السنة اشتريت قلم آخر وعندك القلم من كلاهما، فهل يسوغ لك أن تقول لولدك أو لزوجتك أعطيني القلم القديم؟ طيب قبله عشرات الأقلام، إذا كان الأمر كذلك كان يطلق على المتقدم على غيره بغض النظر عن تقدمه المطلق فإنه لا يسوغ إطلاقه على الله جل وعلا، كالعرجون القديم. العرجون القديم إذا وضع في الشمس أخذ ما عليه من ثمر، وضع في الشمس التوت أغصانه فصار قديما بالنسبة للعذق الجديد الأخضر. بعضهم ينفي هذا المحذور أو المحذور بإضافة أزلي، القديم الأزلي يعني المتناهي في القدم، وإذا كان المعنى كذلك هو الأمر كذلك فمعناه صحيح، لكن يبقى أن استعمال الألفاظ التي جاءت بها النصوص هو الأولى بل المتعين. فبدلا من نقول القديم أو نقول القديم الأزلي نقول الأول، هو الأول والآخر، كما قال الله جل وعلا عن نفسه وفسره نبيه عليه الصلاة والسلام، الأول الذي لا قبله أحد وليس قبله شيء. الحمد لله القديم الباقي، الباقي مثل القديم، نعم جاء ويبقى وجه ربك، والبقاء بمعنى الدوام الذي لا نهاية له هو معنى الآخر الذي لا شيء بعده. استعمال المؤلف لهذين اللفظين عدول عن الأولى الذي هو استعمال ما دلت عليه النصوص. هنا في هذه النسخة يقول مقدر الآجال والأرزاق، وأكثر النسخ بما فيها النسخ الأصلية التي مع الشرح يقول مسبب الأسباب، مسبب الأسباب والأرزاق، أيهما أولى، مقدر الآجال والأرزاق أو مسبب الأسباب والأرزاق؟ نعم الآن هل نستطيع أن نقول مسبب الأرزاق أو مقدر الأرزاق؟ الآن هذه النسخة معكم من النسخ المطبوعة ما يوافق مقدر الآجال، ها؟ مقدر الآجال، طيب شوفوا لنا الصورة اللي عن الهندية الأصلية مطبوعة مع مصورة عندك الهندية لا لا قبل الهندية مقدر الأجال والأرزاق مسبب الأسباب ماشي لكن مسبب الأرزاق شك أنها قلقة وأن الأولى أن يقال مقدر كل شيء بقدر سواء كان من الآجال والأرزاق وهي تكتب يؤمر الملك بكتابتها والجنين في بطن أمه فهي مقدرة الآجال مقدرة حين يبعث الملك إلى الحمل الجنين وفي بطن أمه فيكتب أجله ورزقه شقي أم سعيد كل هذا يكتبه في بطن أمه فهي مقدرة مسبب الأسباب جاعل هذه الأسباب مؤثرة في مسبباتها جاعل هذه الأسباب مؤثرة في مسبباتها ولا شك أن الذي يجعل التأثير في الشيء هو الله جل وعلا من عداه لا يستطيع أن يجعل الشيء سببا وهو في الحقيقة ليس بسبب لا شرعي ولا عادي ويعدون هذا ضرب من الشرك إذا تعلق بشيء يظن تأثيره ولم يثبت في النص ولا العادة المضطردة تأثيره هذا شرك فالمسبب للأسباب والله جل وعلا كما أن المقدر للآجال هو الله جل وعلا ولضرب هذه الأجال فإذا جاءت هذه الأجال لا يتقدم الإنسان ولا يتأخر يقول هنا شغب معنى طيب يقول مسبب الأسباب المتوصل بها إلى مسبباتها هذا كلام الشيخ ابن مانع وفي نسخة مقدر الأجال وهو أولى لأمرين الأول أن المقدر من صفات أفعالهم عبر عنها بالفواضل وفي نسخة بدل الأجال الأقدار وهي أهم والثاني الدلالة على تقدير الأجال جمع أجل محركة غاية الوقت بالموت وحلول الدين ومدة الشيء قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون مقدر الأرزاق يوم رزق إلى آخره وما ينتفع به من حلال وحرام هذه المختصر هو مأخوذ من شرح المؤلف في حد معه شرح المؤلف دوام الأنوار هو مأخوذ بحروفه من شرح المؤلف مسبب الأسباب والأرزاق وهنا مقدر الآجال لأن التسبيب لا يتسلط على المعطوف والمعطوف عليه بينما التقدير يمكن تسليطه على المتعاطف ومعلوم أن العطف على نية تكرار العامل مقدر الآجال ومقدر الأرزاق لكن إذا قلنا مسبب الأسباب صحيح لكن هل نستطيع ومسبب الأرزاق نستطيع أن نقول مسبب الأرزاق لا العبارة مضطربة الشارح المختصر الشرطي يقول مسبب الأسباب المتوصل بها إلى مسبب إلى مسبباتها، أي خالق الأسباب المتوصل بها إلى المطلوب. فإن قلت هل من أسماء تعالى المسبب حتى أطلقه عليه مع أن الأسماء توقيفية، أم كيف الحكم؟ قلت ذكر غير واحد من المحققين، منهم الإمام المحقق في بدائع الفوائد، إنما يطلق عليه سبحانه وتعالى في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه في باب الأخبار لا يكون توقيفيا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. لا شك أن دائرة الأخبار أوسع من دائرة الوصف، والوصف أوسع من التسمية. فالاسم يؤخذ منه صفة، والصفة يخبر بها عن الله جل وعلا، ولا عكس. يسمونه، لكن مثل هذا إذا كان عن طريق الأخبار لا بأس، لكن الآخر الذي ليس بعده شيء. وفيه أيضا عندنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هو باقي بلا شك، لكن التسمية لا بد لها من نص. الإخبار أمره واسع. وهنا يقول وما يطلق عليه في باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا، هذا كلام القيم، كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه، هذا لا يحتاج إلى نص، مجرد الأخبار. حتى أنه في تفسير الشيخ ابن سعدي في سورة ياسين يا حسرة العباد يقول ثم قال متحسرا على العباد، أو متوجعا على العباد، قائلا يا حسرة العباد. التوجع بالنسبة إليه جل وعلا هذا ليس بوارد، وفي بعض النسخ مترحما، والصورة واحدة من الكتاب قريبة جدا، متوجعا ومترحما الصورة قريبة، نسي عن بعض الناس الذي لا يحقق الحروف. وأثبت في بعض النسخ هذا وأثبت هذا، والذي حقق الكتاب يدافع عما أثبته بقوله متوجعا أن هذا من باب الإخبار عن الله جل وعلا. لكن مسألة التوجع فيها شيء من النقص، توجع في شيء من النقص، بينما الترحم لا، فلا شك أن الترحم أولى من التوجع. الشيخ عبد الله بن بطين رحمه الله في حاشيته يقول ليس في كلام المؤلف ما يدل صراحة على أن الباقي من أسماء الله الحسنى، ولم أجد حتى ساعتي هذه ما يدل على أنه من أسماء الله، وإن كان في القرآن قد أضيف البقاء إلى الله تعالى بقوله ويبقى وجه ربك، لكن التعبير عن الصفة بالفعل لا يعني أن يشق له منها اسم، ولذلك لم يشتق لله اسم من نحو الله يستهزئ بهم ويمكر الله وأكيد كيدا والسماء بنيناها والأرض فرشناها ومثال ذلك، لكن الباقي إن ثبت أنه من أسماء الله وجب إثباته، وإلا فلا نطلقه على الله، وإن كان الإخبار به عنه سائغا فباب الإخبار أوسع. وفي القرآن ما دل على هذا المعنى وزيادة هو قوله الآخر، فإن معناه الذي ليس بعده شيء والله أعلم، ثم قررناه كما سمعتم. الآجال التي ضربت للمخلوقات بحيث إذا جاءت لا يمكن أن يزاد فيها ولا ينقص، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء. وهل في هذا ما يمنع من الزيادة بسبب صلة الرحم، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره؟ هل يعارض هذا ما تقرر من تقدير الآجال؟ أما على قول أن الزيادة في الرزق والأجل زيادة معنوية، وأنه يبارك للبار في عمره وفي رزقه، هذا ما فيه شك، لأن يعني عمره 30 40 50 ما يزاد فيها، وقد يبارك فيها فينتج فيها ما ينتجه من يعمر 100 سنة فأكثر، مثل ما سمعنا في ترجمة الشيخ حافظ رحمه الله، وأنه ولد سنة 42 ومات سنة 77، 35 سنة، وقد يعيش الإنسان ضعف أو 3 أضعاف، يطلع يزيد على 100 ولا ينتج في هذا العمر شيء، وإن كان ممن ينتسب إلى العلم، وإن كانت لديه أهلية الإنتاج، لكن ما يبارك له في عمره. وأما بالنسبة للأرزاق فكم من إنسان حصل الأموال الطائلة ولم يستفد منها، بل لم يستفد منها البتة. ومن الناس من يكون رزقه كفاف أو قريب من الكفاف، ومع ذلك يعيش سعيدا بهذا المال القليل لأنه بورك له فيه. ومن أهل العلم من يرى أن الزيادة حقيقية، الزيادة حقيقية، وأن الإنسان قد يكتب له في الصحف التي بأيدي الملائكة عمر 60 سنة، ثم بعد ذلك يفعل السبب في المقتضي للزيادة فيصل رحمه، ثم يزاد 10 سنين أو 20 سنة. فالمتغير هو الذي بأيدي الملائكة، وأما ما في علم الله جل وعلا فإنه لا يتغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. عمر يقول: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا. فالذي بأيدي الملائكة هو الذي يتغير، والذي في علم الله جل وعلا هذا لا يمكن أن يتغير. مقدر الأجال على هذا اللفظ مثل ما سمعنا أن الأجال محددة ومقدرة في اللوح المحفوظ، ولكنها قد تزيد بفعل بعض الأسباب، ولما عند الله لا يتغير. مسبب الأسباب جاء إلى التأثير في هذه الأسباب، ولا شك أن الأسباب لها أثر، بجعل الله جل وعلا هذا الأثر فيها، وأما كونها تؤثر بنفسها فلا، خلافا للأشعرية الذين يقولون هذه الأسباب لا تؤثر أصلا، ووجودها مثل عدمها، حتى قال القائل منهم أن أعمى الصين يجوز أن يرى بقة الأندلس، يعني العجب لا ينتهي من مثل هذا الكلام، يعني كبار كبار جدا في عقولهم وذكائهم، يعني مو بهذيان هذا الكلام، لكنه بسبب ما أصلوه وما قعدوه مما لم يرجعوا فيه إلى الكتاب والسنة. والعقل إذا لم يكن زمامه وخطامه وسائقه وحاديه نصوص الوحيين لا بد أن يضيع، لا بد أن يضيع. أعمى الصين في أقصى المشرق يجوز أن يرى بقة الأندلس، لماذا؟ لأن البصر سبب، والسبب وجودك عدمه، ويأتينا أن المؤلف لما سيأتي قصده إن أدركناه نعم إن شاء الله تأثر بمثل هذا الكلام وقال في خبر المتواتر أن العلم يحصل عنده لا به. هذا كلام شاذ، أن الشبع يحصل عند الأكل لا به، والري يحصل عند الشرب لا به، الإبصار يحصل عند البصر لا به، السمع يحصل عند أو يحصل عند الاستماع بحاسة لا بها. هذا كلامه. ها هو كلام دقيق ويحتاج إلى فهم. هو مناسب ذكر الأسباب. أولا المعتزلة يرون أن الأسباب مؤثرة بذاتها، وهذا لا شك أنه قدح في الشرع، قدح في الديانة، في ديانة الشخص. والأشعرية يرون أن الأسباب لا أثر لها، وهذا نقص في العقل. طيب هذه الأسباب الأحمى ما يبصر شيئا، ما يرى شيئا، والمبصر يرى. إذن السبب الذي هو الحاسة السليمة صار لها أثر ولا ما لها أثر؟ لها أثر، لكن من الذي جعل فيها هذا الأثر؟ هو الله جل وعلا الذي يستطيع أن يسلب هذا الأثر، الذي وضعه ويستطيع أن يسلبه. طيب هم يقولون لا، هذه السبب لا أثر له. طيب كيف يشوف، كيف يبصر المبصر؟ يقول حصل الإبصار عنده لا به، وأهل السنة يقول حصل الإبصار به لأنه سبب، لكن لا بذاته، لا بجعل التأثير له. الله جل وعلا جعله سببا مؤثرا، فيقول عنده ما دام وجد هذا وجد هذا. يعني كان تذكرون في مسألة الطيرة والتشاؤم إن كان ففي الدابة والدار والزوجة، كان الشؤم في ثلاث. والنبي القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة قال إن هذا الشؤم يحصل عندها لا بها. وقلنا أن ابن القيم قال غيرنا، يعني من تقدم ابن القيم تأثر بكلام الأشعري، فلما تأملناه وجدنا كلامه صحيحا دقيقا، ويختلف عن كلام الأشعري، لأنه يريد أن يقرر أن هذه الدار لا أثر لها فيما حصل لساكنها، لا أثر له. هذا الشخص سكن هذه الدار 20 سنة، هو في هذه المدة 20 سنة تحصل له خسائر مادية، يحصل له أمراض، يحصل له كذا، هل هو بسبب هذه الدار أو عند سكناه هذه الدار وهو مقدر عليه بحيث سكن دار غيرها حصل له ما حصل؟ ومثله لو اقتنى دابة غير هذه الدابة أو زوجة غير هذه الزوجة، فليس الأثر للزوجة، الزوجة لا أثر لها فيما حصل له، الدار لا أثر لها الدار، يعني لو نظرنا إليه بعين البصيرة والواقع هل لها أثر؟ ليس لها أثر، وليست بسبب، لكن حصل هذا الأثر عندها لا بها. وقلنا في أول مرة قلنا لعل ابن القيم تأثر، نقل هذا الكلام ووجدناه بغاية الدقة، لأنه حينما يكون للسبب تأثير يكون التأثير به لا عنده، وإذا لم يكن المقارن له لا أثر له البتة يكون عنده لا به. والأشعرية يطردون كل الأسباب من هذا النوع، يعني مثل ما لو اشتريت دابة وحصل لك خسائر وكوارث وأمراض، نعم يقول هذه الدابة لا تؤثر فيك كما أن الأسباب الأخرى التي جعل الله فيها تأثير لا أثر لها فيك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: مقدر الأجال جمع أجل، حركة، والأرزاق جمع رزق، هو ما ينتفع به، الرزق ما ينتفع به سواء كان من وجه شرعي أو من غيره، حلالا كان أو حراما. المعتزلة يقولون لا يسمى رزق حتى يكون حلالا، وأوردوا عليهم أن مولودا ولد فسرقه لصوص يعيشون على السرقات وليس لهم أي مصدر دخل غير السرقات، وغدوه بهذه الأموال المسروقة وهذه الأطعمة المسروقة، وعاش مدة طويلة عندهم لا مصدر له غير ذلك ثم مات، وعلى هذا يكون ما نال من رزقه شيء عندهم، عند هؤلاء المعتزل الذين يقصرون الرزق على الحلال ولا يسمى الحرام رزقا. طيب الله جل وعلا يقول: مما رزقناهم ينفقون، مما رزقناهم ينفقون، والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، فهل في هذا ما ينفي أن يكون الحرام رزقا؟ إذا قلنا رزق رزق وأنفقوا منه، حرام رزق وأنفقوا منه، يدخلون في المدح بقولهم ما رزقناهم ينفقون. أو نقول إن الحرام ليس برزق؟ إذا قلنا إن الحرام رزق وهذا هو المعتمد وقال أهل السنة، إذا أنفق صاحب الحرام من هذا الرزق دخل في عموم ومما رزقناهم ينفقون، لكن هذا العموم مخصوص بنصوص أخرى: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. حي لحي، حي لحي، ها يجوز الوجهان، يعني إذا قلت حي أتبعته ما تقدم، نعم، لكن المتعين هنا لا من حيث الجواز اللغوي، لا، لكن في النظم مرفوع لما علشان إيش؟ علشان الوجود، قامت به الأشياء والوجود، لابد أن تقول حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود. أهل العلم يقررون أن لفظ الجلالة الله لابد أن يكون متبوعا لا تابعا، يعني ما يمكن تقول الحمد للقديم الله الباقي، أو تقول بسم الرحمن الله الرحيم، لابد أن يكون هذا اللفظ الاسم الذي قال بعضهم إنه الاسم الأعظم الله لابد أن يكون متبوعا لا تابعا. وما جاء في صدر سورة إبراهيم صراط العزيز الحميد الله، ونتابع ولا متبوع؟ هذا يرد على كلام ابن القيم وغيره ولا ما يرد؟ يعني هل رأيتم في نص غير هذا جاء لفظ الجلالة تابعا؟ نعم، في جميع النصوص متبوع، لكن على كل حال هذا وارد على إطلاقه. والتابع والمتبوع، يعني التابع يشمل الوصف ويشمل البدل ويشمل عطف البيان في مثل هذا، لكنه ليس بتوكيد ولا عطف نسق. وهل يختلف الأمر إذا قلنا إنه بدل أو بيان أو وصف؟ كيف يختلف؟ لأنه أوضح مما قبل، يعني هو أوضح عند السامع مما قبل فيبين به ما قبله. إذا قلنا بدل بيان معناه عطف البيان عندهم، وعندهم أن كل ما يصلح أن يكون بدلا يصلح أن يكون عطف بيان، إلا مسائل ثلاث. في أحد يعرفها؟ ها؟ صالح لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يا عمرا. الله، هات الباقي. على كل حال ما جاء في صدر السورة وارد على كلام ابن القيم، ويقرره كثير من أهل العلم ينقلونه ولا يستحضرون ما يريد. على كل حال ما من شخص إلا وله وعليه. حي، حي من الأسماء الحسنى منصوص عليه في أعظم آية في كتاب الله، الله لا إله لا إله إلا هو الحي القيوم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي، وعانت الوجوه للحي القيوم. حي حياة كاملة لا يعتريها نقص بحال من الأحوال، عليم فعيل صيغة مبالغة وعلام، ويعلم، وصفة العلم ثابتة له جل وعلا، والعليم من أسمائه الحسنى. وهناك فرق بين العلم والمعرفة. الله جل وعلا يقال له عليم، هو السميع العليم، وصف نفسه بذلك، لكن هل يقال له عارف أو يعرف؟ العلم يقول لا. لماذا؟ لأن المعرفة تستلزم سبق الجهل بخلاف العلم. وماذا عن قوله بالحديث تعرف على الله في الرخاء، يعرفك في الشدة؟ نعم، مقابل، هذه مقابل. حي عليم قادر، قادر وقدير، ومن صفاته قدرة، ومن أسمائه القدير موجود، موجود. نعم، أسماؤه وصفاته تدل على أنه موجود، لكن هل ورد ما يدل على جواز التسمية بهذا اللفظ أو لا؟ لكون معناه صحيح لا يعني أنه يجوز أن يسمى به، نعم يخبر عنه به، لكن التسمية تحتاج إلى نص يدل على أن هذا من الأسماء الحسنى. قامت به الأشياء والوجود، هو الحي القيوم، هو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. قال قامت به الأشياء، يعني مقتضى كونه قيوم يعني أنه قام بنفسه فلا يحتاج إلى غيره. وقامت به الأشياء لمسيس حاجتها إليه، كما أنه قيوم كما في آية الكرسي، أيضا هو قيام وقيم كما جاء في الذكر، ذكر الاستيقاظ من النوم قبل الصلاة أو في افتتاحها، اللهم أنت قيوم، اللهم أنت قيام، في بعض الروايات اللهم أنت قيم، وهي الفاظ صحيح، معناها واحد. قامت به الأشياء والوجود بكامله، الوجود بكامله قام بالله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أقامه، أقامه وبه قامت الأشياء كلها، لأنها لا تستطيع الاستقلال بنفسها، ولا شيء من هذه المخلوقات يستطيع أن يستقل بنفسه دون موجده، وهو الله سبحانه وتعالى. دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث، دلت على وجود من الأدلة على وجود الله جل وعلا الحوادث، لأنه ما من حادث إلا وله محدث، ما من حادث إلا وله محدث، وما من فعل ومفعول إلا له فاعل. يستحيل أن يحدث الشيء نفسه، ويستحيل أن يحدث ويوجد من لا شيء، جبير بن مطعم لما جاء في فداء الأسرى وسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، تأثر وكاد عقله أن يطير على ما قال، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه. وفي هذه السورة خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، في شيء ثالث؟ نعم، والخالق في الله هو المتعين، يعني نفي هذا ونفي هذا، تعين أن يكون هناك خالق، لا يمكن أن يخلقوا أنفسهم ولا يمكن أن يخلقوا من لا شيء، لا بد لهم من خالق وهو الله جل وعلا. دلت على وجود الحوادث سبحانه، تنزيه لله جل وعلا عن النقائص والعيوب التي تلحق هذه الحوادث، هو منزه عنها فهو الحكيم، فعيل صيغة مبالغة من الحكمة، ويوضع الشيء في مواضعه، المحكم لمخلوقاته، الحاكم بينهم بالعدل والقسط، الوارث الذي يرث الأرض ومن عليها، لأنه هو الآخر الذي لا شيء بعده. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.